أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التفسير. أخيرا قسم التفسير بتقسيم آخر عليكم السلام إلى تفسير تجزئي وإلى تفسير موضوعي وتوحيدي، فينبغي تسليط الضوء على هذين القسمين من التفسير وبيان بعض الفروق بينهما وخصائص كل قسم من هذين القسمين من التفسير. التفسير التجزئي هو تفسير القرآن الكريم بشكل مجزأ، يعني آية بعد آية. فتفسير التجزئي هو أن يأتي المفسر إلى القرآن الكريم، إما من بداية القرآن يبدأ بتفسير البسملة والحمد إلى نهاية القرآن، أو يفسر سورة طويلة أو قصيرة بشكل ماذا؟ تجزئي. فيأتي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفاتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يفسر الآية الأولى. إذا ماذا تعني؟ جاء ماذا يعني؟ نصر الله ماذا يعني؟ وما هو المقصود بهذا النصر؟ هل هو فتح مكة لو غير فتح مكة؟ إذا جاء نصر الله والفاتح، شنو المقصود بالفاتح؟ زين، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، منهم من هم هؤلاء الناس الذين يدخلون في دين الله أفواجا، وهكذا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيأتي المفسر في التفسير التجزئي إلى كل آية آية، وإلى كل كلمة كلمة من الآية الواحدة يفسرها، ويفسر الجملة المكونة من المفردات، و يسير على هذا المنوال. هذا في التفسير التجزئي. في عليكم السلام ورحمة الله. في قبال قسم ثاني من التفسير، هذا بيان لمعنى التفسير التجزئي والموضوعي. القسم الثاني من التفسير هو التفسير الموضوعي، وذلك بأن يختار المفسر موضوعا من الموضوعات العقائدية، موضوعات الاجتماعية، موضوعات النفسية كونية، يختار موضوعا من الموضوعات. وهذا الموضوع الذي يختاره أحيانا يكون موضوعا مما بحث في بعض العلوم، مو أنه موضوع مجرد عن البحث، لا، أفرض مثلا موضوع تربية الأولاد، هذا موضوع تربوي ولو علاقة بالاجتماع، هذا موضوع. واحد من يشوف مثل هذا الموضوع يلاحظ هناك كثيرون من العلماء، كثيرون من الباحثين كتبوا في هذا الموضوع، ثم يأتي يطرح هذا الموضوع على القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم ليعلم رأي القرآن الكريم في هذا الموضوع، في موضوع تربية ماذا؟ الأولاد مثلا، أو في موضوع المعاشرة مع الزوجة، في موضوعات اجتماعية كثيرة، في السنن التاريخية مثلا. زين، فيختار موضوعا وهذا الموضوع ليس موضوعا ماذا غير مبحوث عند العلماء، لا هو موضوع مبحوث ومطروح، وقد يعبر أحيانا عن بعض المواضيع بالمسائل ماذا الحديثة أو المستحدثة، عرفتم، ما كانت مطروحة سابقا، فيطرح هذا الموضوع على القرآن الكريم ليعرف رأي القرآن الكريم حول ذلك الموضوع، عرفت شلون؟ مثلا في السنن التاريخية أنه كيف يعني يسير التاريخ الإنسان أو تاريخ البشر على أي أساس، فهناك من يقول بأنه مبني على أساس ماذا الاقتصاد هو الذي يسير الإنسان، اقتصاد، هناك من يبني على نظرية الديالكتيك زين الماركسية، على ضوء هذه النظرية فسروا ماذا؟ فسروا التاريخ، كل تطورات التاريخ وتقلبات التاريخ فسروها على ضوء نظرية الديالكتيك زين. حينئذ أنا أجي كمفسر مثلا أجي إلى القرآن الكريم لكي أعرف ما هي نظرية القرآن، فمن أجي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يصرح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا هناك نظرية قرآنية في التاريخ، في التغيير الذي يحصل في تاريخ البشرية، أكو نظرية قرآنية، عرفت شلون؟ وهكذا نظريات اقتصادية مثلا، نظريات سياسية مثلا، واجتماعية وتربوية وحتى علمية وكونية، عرفت شلون؟ هذا في التفسير الموضوعي يختار المفسر موضوعا ويطرحه على القرآن الكريم. طبعا من يطرح هذا الموضوع بعد لا يتمكن من بعد لا يمكن أن يفسر القرآن تجزئيا، وإنما يلحظ القرآن ككل ويختار الآيات المناسبة لذلك شنو الموضوع. مثلا من يختار قضية السنن التاريخية هو ما يقدر يجيب آية قل هو الله أحد لكي ماذا، لكي يثبت من خلالها قضية تاريخية أو سنة من السنن الإلهية، قل هو الله أحد آية مرتبطة ببحث العقائد والتوحيد ما لها علاقة ببحث الاجتماع والتاريخ. ومن هنا يحتاج المفسر في التفسير الموضوعي إلى ملاحظة القرآن ككل واختيار الآيات المناسبة لذلك الموضوع زين. طبعا اختيار الآيات المناسبة لذلك الموضوع يحتاج إلى معرفة تفسير كل آية من تلك الآيات، ولذلك التفسير الموضوعي لا يستغني عن التفسير ماذا التجزئي، لأنه أنت في التفسير الموضوعي أيضا ترجع إلى ماذا، إلى كتب التفاسير التجزئية، وتشوف مثلا قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه الآية كيف فسروها ضمن تفسيرهم للقرآن الكريم وللسور والآيات القرآنية، كيف فسرت هذه الآية، لعلك مثلا في بعض الموارد يكون عندك انطباع عن الآية أنها دليل على نظرية اجتماعية أو سياسية مثلا زين، يكون عندك انطباع عن الآية هكذا، بس عندما تراجع وتدقق الآية الكريمة قد ماذا، قد تجد أن الآية أجنبية عن هذا الموضوع زين. فالمقصود أنه إحنا في التفسير الموضوعي هم نحتاج إلى مراجعة ماذا التفسير التجزئي لمعرفة تفسير الآية التي لها علاقة بالموضوع الذي نريد بحثه قرآنيا. على كل حال فصار عندنا قسمان من التفسير، التفسير التجزئي والتفسير ماذا الموضوع. من الناحية التاريخية التفسير التجزئي هو التفسير الأسبق، وهو الذي كان سائدا في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا. وإلى يومنا هذا هذا التفسير التجزئي هو السائد، هو السائد. فنجد أن الصحابة كانوا يفسرون القرآن، يأتون إلى سورة بعد سورة ويفسرون ماذا؟ تفسيرا بسيطا. تدرون في زمن الصحابة وحتى التابعين فالقرآن يعني لم يكن غريبا عليهم بألفاظه ومواده وهيئاته والأسباب نزوله، لم يكن غريبا، لأنهم ماذا؟ كانوا قريبي العهد بنزول القرآن الكريم. فكان التفسير عادة يرتكز على المأثور، يرتكز على المأثور مثلا في بيان معنى الآية، أو يكون بيانا بسيطا لمعنى الآية. وكثير من الآيات التي نحن الآن نضطر إلى تفسيرها هم كانوا في غنى عن تفسيرها لوضوح معناها، لوضوح معناها عندهم كانوا في غنى عن تفسير كثير من الآيات والمفردات. لكن شيئا فشيئا بسبب الابتعاد عن عصر القرآن الكريم واختلاط الذي حصل من حيث اللغات والثقافات والأمور الأخرى بين المسلمين وغير المسلمين، هذا كله صار سبب شنو؟ سبب لتعقيد وغموض بعض الآيات على الذهن العربي، فاحتاج إلى التفسير. بس هذا الطبري مثلا هو في القرن الثالث والرابع تشوف أن تفسيره تفسير تجزئي ومستوعب، يعني تشوف يأتي إلى كل كلمة تقريبا، هسموه تحقيقا، لكن عادة يأتي إلى الكلمات ويفسرها وهيئة الجملة ويفسرها، مع أنه ليس بعيدا عن عصر النص مثل ما إحنا بعيدين. إحنا عن الطبري تقريبا 1000 سنة بيننا وبينه، عرفت شلون؟ ففارق زمني طويل زين، بينما الطبري كان يعني فارقه عن زمن صدور الناس أو زمن نزول القرآن الكريم كان عبارة عن 300 سنة تقريبا، بس مع ذلك احتاج إلى التفسير. وقبل الطبري أيضا هم كانوا يفسرون القرآن الكريم، يعني مقاتل ومجاهد وكلبي وغيرهم كثيرين ذولا من التابعين وتابعي التابعين، فكانوا يفسرون القرآن الكريم تجزئيا. فقصدي أن أول ما بدأ بالتفسير بدأ شنو؟ بنحوه التجزئي، تجزئي. وإلى يومنا هذا هناك دورات تفسيرية، هاي الدورات التفسيرية كلها ماذا؟ تجزئية، يعني الميزان وأفرض مثلا أمثل، وأفرض مثلا تفسير الكبير للفخر الرازي وتفسير ابن عاشور روح المعاني وغيرها كشاف، كلها ماذا؟ تفاسير ماذا؟ تجزئية. شوف يأتي آية آية زين. لكن مؤخرا في يعني العقود الأخيرة فصار هناك توجه نحو التفسير الموضوعي، وهناك من كتب في هذا المجال، والسيد الشهيد الصدر القدس سره الشريف في محاضراته التفسيرية، في محاضراته التفسيرية في هذا الكتاب الذي طبع باسم المدرسة القرآنية، هذا خوش كتاب، فهم سجلوا دروسه قدس سره الشريف. فأول ما بحث موضوع تقسيم التفسير إلى تجزئي وإلى موضوعي، وبحث بعد ذلك تطبيقا للتفسير الموضوعي، فبحث السنن التاريخية، عرفت شلون؟ في القرآن الكريم، وبحث عناصر المجتمع في القرآن الكريم. هذان موضوعان من الموضوعات القرآنية، السنن التاريخية وماذا؟ وعناصر المجتمع في القرآن الكريم. زين واختار أن يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا، يعني يختار موضوع مثل موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم ويطرحه على القرآن الكريم ليكتشف ماذا نظرية أو رأي القرآن الكريم حول هذا الموضوع، في قبال طبعا النظريات الأخرى في نفس الموضوع. طبعا هذا مثل هذا النوع من التفسير له قيمته الكبيرة جدا، يعني التفسير الموضوعي له قيمة كبيرة ومهمة جدا. زين، في التفسير التجزئي عادة يسلط هذا الفرق، ولعله اتضح مما سبق. الفرق الأول، في التفسير التجزئي عادة يسلط المفسر الضوء على نفس الآية، عادة هكذا، على نفس الآية نحويا بلاغيا أدبيا لغويا، زين، فيفسر الآية. وهذا لا يعني أنه ماذا يستغني عن الآيات الأخرى في تفسير التجزئي، لا، أحيانا حتى في التفسير التجزئي ماذا فيستعين بآيات أخرى لتفسير آية معينة، وهذا ما يطلق عليه عندهم بتفسير القرآن بالقرآن، الذي هو منهج بعض المفسرين في تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن بالقرآن. ففي التفسير التجزئي لا نقول أنه ماذا يستغني المفسر عن الآيات الأخرى في تفسيره، لا، مو هيجي. بالنتيجة أيضا ماذا يستعين بآيات أخرى في تفسيره، مثلا عندما يأتي إلى قوله تعالى وعصى آدم ربه وغوى، عرفت شلون؟ فغوى، هذا عصى يريد يفسر عصى، بالنتيجة يعني إذا يريد يفسر عصى قد يفسر عصا بالعصيان والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، فبالنتيجة يعني يقع في محذور ماذا؟ مخالفة النبي لأوامر الله عز وجل، وهذا يعني أنه لم يكن معصوما، عرفت شلون؟ ولكن عندما يلحظ آيات أخرى مثلا ويجمعها مع هذه الآية فلا بد أن يحمل العصيان على معنى آخر، عرفت شلون؟ فيلحظ مثلا آية أخرى، آية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا ينال عهد الظالمين مثلا، لا ينال عهد ماذا؟ الظالمين، والعاصي لله ظالم، عاصي ظالم، ف لا ينال عهدي، فإذا لابد أن يكون المعصوم، لا عليكم السلام، لابد أن يكون الإمام أو حتى النبي لابد أن يكون معصوما، لأنه لا ينال عهدي الظالمين. زين، وآدم على نبينا وآله وعليه السلام كان نبيا، فلابد أن يكون شنو؟ لابد أن لا يكون ظالما، فلابد أن يكون ماذا؟ معصوما. فإذا كان معصوما حينئذ كيف نفسر وعصى آدم ربه؟ عرفت شلون؟ فلابد أن شنو يكون هناك تفسير ثاني لعصى من قبيل مثلا ترك الأولى، أو من قبيل أنه عصيان لأمر إرشادي ونحو ذلك. فالمقصود في التفسير التجزئي إحنا أيضا لا نستغلي عن الآيات الأخرى، ولكن في التفسير الموضوعي أساسا تفسير الموضوعي مبني على تجميع الآيات، تفسير الموضوعي أساسا هو مبني على تجميع الآيات، فهذا فارق بين نحوين من التفسير. زين، بني يذكر السيد الشيخ رحمة الله عليه مثالا للتقريب، تقريب هذا المعنى إلى الذهن، يعني تقسيم التفسير إلى تجزئي وموضوعي، يذكر مثالا لذلك. لاحظوا عندنا بالفقه الأمر بالعكس. إحنا قلنا بالنسبة للتفسير فولد تجزئيا وإلى يومنا هذا هو ماذا بقي تجزئيا، وإن كان هناك كتابات في التفسير الموضوعي في العقود الأخيرة، ولكن في الفقه الأمر بالعكس. في الفقه عندنا روايات التي هي مصدر ماذا الأحكام بعد القرآن الكريم، موشي عندنا روايات الكافي مثلا، عندنا التهذيب استبصار فقيه ووسائل وغير هاي الكتب، كتب روائية. الفقهاء من إجوا إلى هذه الروايات ما درسوها ماذا تجزئية، إلا بعضهم مثل الفيض الكاشاني في الوافي في شرح الكافي مثلا إجا فسر الروايات تجزئيا كما فسر القرآن في كتابه التفسير الصافي والأصفى. وإلا الفقهاء عموما من يجون إلى هذه الروايات ما يفسروها تجزئيا. يعني سيد الخوي رحمة الله عليه وقبله الفقهاء والعلماء ما اجوا الى الوسائل، الروايه الاولى من الوسائل مثلا ياخذوها، ثم الى الروايه الثانيه يبحثوها، ثم روايه ثالثه، روايه رابعه، سندا ومتنا ودلاله ومصدرا، درسوا هيجي؟ لا، وانما طرحوا مساله شرعيه، طرحوا موضوع ان افرض مثلا افرض ماء البئر طاهر او نجس بملاقاة النجاسة، طرحوا هذا الموضوع. عرفت شلون؟ هذا الموضوع هو شنو؟ موضوع ان ماء البئر ينجس بملاقاة النجاسة او لا ينجس، هذا موضوع طرحه. ثم جاءوا ليستدلوا على شنو؟ على الطهارة او على النجاسة. من يجوا يستدلون على الطهارة والنجاسة؟ تشوف مثلا هذا الفقيه يجيب من كل باب شنو رواية لأجل الاستدلال على الطهارة. واضحة الفكرة؟ تشوفه من باب مثلا المتعلقة بالدم يجيب رواية، من باب متعلق شنو بالبول هم شنو يجيب رواية، من باب متعلق ب عليكم السلام متعلق ب أفرض مثلا المياه الجارية هم شنو يجيب رواية. فهذا شنو هو يختار موضوع ليتعرف على حكم ذلك الموضوع، وهو موضوع ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة أو شنو أو لا ينجس، ينفعل بملاقاة النجاسة أو لا ينفعل بملاقاة النجاسة. فهو يختار موضوع ثم شنو يجيب أدلة على حكم ذلك الموضوع. هذا بالفقه هيجي. يعني ديدن الفقهاء إذن في الفقه هو الفقه الموضوعي، مو الفقه ماذا التجزئي. الفقه شنو موضوعي وليس تجزئيا. أما في التفسير فغالبا الأمر بالعكس، غالبا شنو الأمر بالعكس، يعني التفسير عادة تجزئي. وفي العقود الأخيرة أشرنا إلى أن بعضهم ماذا بدأ بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم. بالفقه لو نطبق التفسير الفقه التجزئي ما نقدر نستنبط حكم. بالفقه إذا نريد نمشي على ضوء التجزئة ما نقدر نستنبط حكم. ليش؟ لأن إحنا من الرواية الواحدة ما نقدر نستنبط حكم، لابد أن نلاحظ شنو سائر الروايات. يعني أنت بمجرد أن يجيك مثلا خبر مفاده أن ماء البئر شنو ينفعل بملاقاة النجس، أنت تكتفي بهذا؟ لا، لابد أن تلاحظ شنو بقية الروايات. أكو معارض لو ماكو معارض، أكو مقيد لو ماكو مقيد، أكو المخصص لو ماكو، وهكذا. عرفت شلون؟ وإلا من رواية واحدة ما تقدر تستنبط. كذلك هذا الموضوع التفسير الموضوعي يشبه ماذا الفقه الموضوعي المبني على أساس طرح مسائل شرعية والتعرف على أحكامها من خلال الروايات. زين، ففي التفسير الموضوعي إحنا هم نطرح موضوع، لكن ما نريد نعرف الحكم الشرعي بالنسبة إلى ذلك الموضوع. هذا بحث شنو فقهي. في التفسير الموضوعي ما نريد نتعرف على شنو حكم شرعي. أفرض مثلا موضوع ماذا، تربية الطفل مثلا، كيفية تربية الطفل عند الإسلام أو على ضوء القرآن الكريم مثلا، ما نريد نتعرف على حكم شرعي أنه الضرب جائز لو حرام، ضرب الطفل جائز لو حرام، تفريق بين الأولاد والبنات في الفراش واجب لو غير واجب بعد ماذا أن صاروا مميزين مثلا ولما يبلغوا مثلا، هاي أحكام شرعية موجودة. إحنا ما نريد شنو نستنبط أحكام شرعية، وإلا يصير التفسير الموضوعي ماذا، عبارة عن فقه. واضحة الفكرة؟ مو فقه هذا. هذا التفسير الموضوعي تعرف على نظرية قرآنية حول موضوع عقائدي، حول موضوع فكري، حول موضوع اقتصادي سياسي واجتماعي وتاريخي وكوني وغير ذلك من الموضوعات. زين، فبهذا يختلف ماذا التفسير الموضوعي عن التفسير ماذا التجزئي. ثم السيد الشهيد رحمة الله عليه في بيانه للفرق بين النحوين من التفسير يذكر أولا أن التفسير التجزئي دوره في التفسير غالبا يقول سلبي، وهذا يقصد به معنى، والتفسير الموضوعي دوره في التفسير إيجابي. والمقصود بكون التفسير التجزئي سلبيا هو أنه المفسر في التفسير التجزئي يجي إلى الآية الكريمة وهو خال الذهن، وهو خال الذهن عن موضوع أو مدلول للآية، هو يعني نسبة القرآن إليه يكون نسبة الفاعل إلى المنفعل. عرفت شلون؟ فاعل إلى المنفعل، هو يجي إلى هذه الآية الكريمة وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يجي إلى هذه الآية الكريمة، هو ما عنده شيء عن الآية، يفتح القرآن الكريم ويريد يتعرف على معنى هذه الآية الكريمة. زين، يجي إلى مفردات الآية وإلى كلمات اللغويين والمفسرين حول الآية، فماذا؟ فيكسب معلومة عن مفاد الآية الكريمة، مو يجي على ضوء موضوع ماذا في ذهنه ويريد يطرحه على القرآن الكريم. واضحة الفكرة؟ أما في التفسير الموضوعي فالأمر بالعكس، هو محضر في ذهنه شنو؟ موضوع، محضر في ذهنه موضوع، يجي يستنطق القرآن الكريم، بمعنى أنه شنو؟ يريد يتعرف على رأي القرآن الكريم حول ذلك الموضوع، مثل تربية الطفل قلنا، شنو رأي ونظرية القرآن الكريم في موضوع تربية الطفل وكيفية تربية الطفل ومثل هذه الموضوعات، شنو رأي القرآن الكريم، فيروح إلى الآيات التي ماذا لها علاقة بهذا الموضوع. فإذا في التفسير التجزئي دور المفسر شنو؟ سلبي، يعني ما عنده شيء يطرحه، ما عنده شيء شنو يطرحه. طبعا هذا مو كل تفسير تجزئي، أكو تفسير تجزئي صحيح وهو هذا الذي ينبغي أن يجي المفسر ماذا خال الذهن عن كل شيء، لكن أكو من المفسرين يفسرون القرآن برأيهم، هو عنده فكرة في عنده فكرة حول موضوع، عرفت شلون؟ يعني هو مقتنع بفكرة ويريد شنو تأييد من القرآن لفكرته ونظريته. هذا تفسير هو ليس تفسيراً صحيحاً، وهو يدخل ضمن التفسير بالرأي بالحقيقة، يعني يريد يجر القرآن إلى شنو؟ إلى رأيه ونظريته، هذا ليس صحيحاً، هذا مما نهي عنه. أنا مثلاً أتبنى حسب ما قرأت في الكتب مثلاً الحديثة والنظريات الحديثة في حقوق الإنسان وكذا، أجي إلى قوله تعالى لا إكراه في الدين، إذن شنو؟ إذن لا يجوز إكراه شخص على الإسلام، فلا يجوز شنو؟ قوله لا إكراه في الدين، فلا يجوز قتل المرتد، لأنه شنو؟ هذا خلاف قوانين حقوق البشر وما أدري كذا كذا. هذا تفسير ماذا؟ بالرأي يدخل، وهذا لا يجوز. أنت تجي إلى القرآن الكريم وتفسر القرآن الكريم بما يقتضيه نفس القرآن، مو بما ترتئيه أنت وتراه أنت. فلاحظوا هذا الفرق الأول بين التفسيرين والاختلاف بين التفسيرين. وفي التفسير التجزئي كما قلنا، هو يجي يريد يعني يتعرف على معنى الآية، لكن في التفسير الموضوعي هو أساسا طرحه يكون من واقع الحياة التي يعيشها، هاي الحياة التي يعيشها بما فيها من أفكار ونظريات في جميع المجالات، فيطرح نظرية وهي مطروحة مثلا، ويروح إلى القرآن الكريم ليتعرف رأي القرآن حول تلك النظرية، ويشير إلى كلام منسوب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن القرآن الكريم، يقول ذلك القرآن فاستنطقوه، لاحظوا فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. هذا القرآن، هذا فاستنطقوه، هذا ينطبق على التفسير الموضوعي الذي يسميه بالتفسير التوحيدي أيضا، باعتبار أنه يوحد بين النظرية وبين القرآن، توحيدي بهذا المعنى، مو توحيدي يعني توحيد الله عز وجل، المهم ما له علاقة بذلك، لا، توحيد يعني يوحد بين النظرية وبين شنو؟ القرآن. زين، طبعا هذا العمل يشبهه ما قام به بعض الفلاسفة المتأخرين بدءا من صدر المتألهين وإلى يومنا هذا. فأكو أفكار ونظريات فلسفية بالفلسفة، عرفت شلون؟ نظريات فلسفية بالفلسفة، وأكو نظريات عرفانية بالعرفان. هاي النظريات فلسفية عرفانية اللي قام به مثل صدر المتألهين هو توحيد هذه النظريات مع القرآن الكريم. فإجا للقرآن الكريم أراد من خلاله أن يستشهد بآيات على هذه النظريات. فتشوف طبعا هذا هم يدخل ضمن شنو؟ التفسير الموضوعي، لأن أفرض مثلا نظرية تجسم الأعمال، هاي نظرية فلسفية وعرفانية، هاي نظرية تجسم الأعمال يجي إلى القرآن الكريم، هل أن القرآن يتبنى هذه النظرية أو يتبنى خلاف هذه النظرية؟ فيفحص ويبحث عن الآيات التي تؤيد هذه النظرية، فيضع إصبعه على قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرة، ووجدوا ما عملوا شنو؟ حاضرة. فيقول إذن هذه النظرية تؤيدها ماذا؟ هذه الآية الكريمة. واضح الفكرة؟ فهذا النحو من التفسير هو ينطلق من النظرية ويعرضها على القرآن الكريم ليتعرف على نظرية القرآن الكريم ورأيه حول ذلك الموضوع. وهناك طبعا يشير قدس سره الشريف إلى بالي إلى فارق آخر، أنه في التفسير التجزئي لا يحاول المفسر الربط بين الآيات، لأنه هو بصدد شنو تفسير كل آية آية، بعد ما له علاقة أنه شنو مدلول الآيات الأخرى المشابهة لها أو ماذا المختلفة معها. لكن في التفسير الموضوعي لا، يربط بين الآيات، يربط بين الآيات، وهذا شيء مهم جدا، أنه إحنا من خلال الربط بين الآيات هم نتعرف على معنى الآيات بشكل يعني أكثر يعني وبشكل أوضح، نتعرف على معنى الآيات، وفي نفس الوقت يمكن من خلال الربط بين الآيات أن نخرج بنظرية قرآنية حول موضوع من الموضوعات. ومن هنا طبعا يضيف إلى ذلك خصوصية في التفسير الموضوعي، أنه التفسير التجزئي يتطلب وقتا كثيرا جدا. إذا أريد أن نفسر القرآن يعني من أوله إلى آخره، هذا يستدعي شنو؟ صرف تقريبا عمر كامل. يعني العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقال أنه فسر القرآن كل شنو خلال 20 سنة. زين، طبعا الأجزاء الأخيرة اسمه تفسير، وإلا تفسير مبسط جدا، يعني بخلاف الأجزاء الأولى. من الأجزاء الأخيرة يعني تفسير سورة أو جزء عمه وتبارك وكذا، هاي السور فسرها تفسير مبسط جدا، عرفت شلون؟ وإلا تفسير القرآن يستغرق أكثر من ذلك. بعض المفسرين فيعني لم يكمل تفسيره إلا خلال 40 عاما، هذا التفسير ماذا؟ التجزئي. والملاحظ أن كثيرا من المفسرين لم يوفقوا لإكمال القرآن الكريم تفسيرا، لا ما وفقوا، مثل تفسير المنار، هذا تفسير المنار من التفاسير المهمة الآن مثلا، لكنه لم يوفق إلى تفسير كل القرآن الكريم إلى نهاية أو إلى سورة يونس مثلا، بعد توقف لأنه مات بعد ما عياش همه كامل. فالمقصود تفسير التجزئي كامل القرآن الكريم هذا يحتاج وقت طويل وروح عالية وصرف جهد كبير جدا، هذا التفسير التجزئي. وبخلاف التفسير ماذا؟ الموضوعي. تفسير الموضوع تختار موضوع مثلا وتبحث ذلك الموضوع على ضوء القرآن الكريم، لا يستغرق وقتا، أفرض مثلا شهر شهرين أفرض مثلا، وأنت فسرت ماذا؟ بحثت موضوعا على ضوء القرآن الكريم. وهذا يكون ميزة للتفسير ماذا؟ الموضوعي. هاي ميزة أخرى للتفسير الموضوعي. اللي ما عنده وقت، اللي ما عنده خلق يعني طويل ونفس طويل للتفسير التجزئي، يجي إلى القرآن كله أو إلى السورة كلها مثلا. إذا واحد يريد يفسر سورة البقرة مثلا تفسيرا تجزئيا مضبوطا، فعلى الأقل يجوز في 2-3 سنوات أو أكثر من ذلك، يطول يعني. زين، طبعا حسب يعني التوسعة، إذا واحد يريد لا يعني يبسط التفسير، لا يعني أكو تفاسير مبسطة الآن مثلا، فمن مثل مثلا التفسير الأمثل من التفاسير المبسطة، يعني مو الموسعة مو العميقة مو يعني يعني الدقيقة، يعني من التفاسير المبسطة لطبقة من المثقفين والشباب، يعني مو لطبقة العلماء. يعني فالمقصود أنه إذا واحد لا يريد يعني يدقق ويبحث ويحقق، لا يأخذ وقت طويل جدا. إيه، فالمقصود أنه هذه ميزة التفسير ماذا؟ الموضوعي. ولكن مع ذلك لم يشير السيد الشهيد رحمة الله عليه إلى أنه المفسر موضوعيا لا يمكن أن يستغني عن التفسير التجزئي. هذا ما بقى وقت، بس شنو أريد أبين هذا المعنى بشكل مختصر، أنه لا يمكن الانتقال إلى التفسير الموضوعي بدون التفسير التجزئي. لا يمكن للمفسر أن يفسر القرآن موضوعيا بدون أن يكون مفسرا تجزئيا، لأن القرآن الكريم هو قرآن، هو كتاب الله عز وجل، وله لغة خاصة. قرآن له لغته الخاصة تختلف عن لغتنا نحن ولهجتنا وأسلوبنا في الكلام. لغة يعني أسلوب في الكلام وبيان المعاني، ويختلف عن أسلوب العرب الذين نزل القرآن فيهم، له لغة خاصة. فلابد من التعرف على أسلوب القرآن ولغة القرآن، وهذا لا يتيسر في التفسير الموضوعي. في التفسير الموضوعي أنت تأخذ 10 آيات، من خلال 10 آيات ما يمكن أن تتعرف على شنو، على أسلوب ولغة القرآن الكريم. لغة القرآن الكريم لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال ماذا؟ من خلال تفسير آية آية، سورة سورة. ذاك الوقت ماذا؟ أنت تكون على معرفة بلغة القرآن وكيفية خطابه وأسلوبه واستعماله للمفردات، وكيفية استعماله للمجاز وللاستعارة وللتشبيه وللكناية. كل ذلك يحتاج إلى شنو؟ تدرب. من خلال ماذا؟ التفسير التجزئي. وأقول يعني في المحصلة النهائية أنه التفسير الموضوعي لا يمكن أن يستغني عن التفسير التجزئي. التفسير التجزئي مقدمة للتفسير الموضوعي، يصير مو أنه نقدر نستغني عن التفسير التجزئي. زين، هذا بعض الكلام فيما يرتبط بهذا الموضوع. هناك كلام آخر إن شاء الله لعله سيأتي، والحمد لله رب العالمين.